بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المبحث السابع، وعليكم السلام ورحمة الله. المبحث السابع من المباحث المرتبطة بصيغة الأمر، إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا. اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا فيما إذا وقع، أي وقع الأمر عقيب الحظر، أي عقيب الحرمة، أو في مقام توهمه، يعني أو وقع الأمر في مقام توهم الحظر، توهمه أي توهم الحظر. قلنا قد يأتي الأمر عقيب الحظر، كما في قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، الواقع عقيب قوله حرم عليكم صيد البر وأنتم حر. فالأمر قد يقع عقيب الحظر، وقد يقع في موردين يتوهم فيه المكلف وجود حظرين، يتوهم فيه المكلف وجود حظر، كما الدعية في قوله تعالى وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع، من أن الأمر هنا وارد في مورد توهم الحظر، لأن النصارى كانوا يرون حرمة ماذا؟ تعدد الزوجات، وكان هذا الأمر مظنة لأن يتوهم المسلمون عندما جاء الدين الإسلامي، كان هذا مظنة لأن يتوهم المسلمون أن الدين الإسلامي يحرم تعدد الزوجات كما تحرمه الديانة النصرانية، والنصارى كانوا موجودين في جزيرة العرب. فالبعض يقولون أمره تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ورد في مورد يتوهم فيه الحظر، فلا يستفاد منه أزيد من الإباحة، بمعنى عدم الحرمة، نفي الحرمة المتوهمة، ولا يستفاد منه ماذا؟ استحباب الزواج الثاني. خل وجود مسلم العدم، ولكن حتى الاستحباب، لأنه هذا مو إنشاء للطلب في مقام البعث، بل إنشاء للطلب في مقام دفع توهم الحاضر. طبعا هذا لا يعني أن الزواج الثاني غير مستحب، ولكن يعني أن البعض يناقش في دلالة الآية على الاستحباب، وإلا الاستحباب يستفاد من سيرة الأئمة والمتشرعة ومن الروايات، بل لعله ضرورة دينية استحباب الزواج الثاني. على كل حال، وإن وجد بعض المتمرجعين في عصرنا الحاضر ممن يناقش في استحباب الزواج الثاني، وممن يقول بأن صحته مشروطة بإذن الزوجة الأولى. على كل حال، قال في مقام توهمه على أقوال، يعني اختلفوا على أقوال متعددة أيها الإخوة. أشار الماتن منها إلى ثلاثة أقوال، وهي أهم هذه الأقوال في الحقيقة، ثم الماتن لم يقض شيئا من هذه الأقوال الثلاثة، واختار لنفسه قولا مغايرا، وهو أن الصيغة الواقعة في هذين الموردين تكون ماذا؟ مجملة، تنسلف عن ظهورها في الوجوب، ولكن لا تكون ظاهرة لا في الإباحة ولا في عود الحكم السابق ولا في شيء مما ذكر، بل تكون مجملة ومرددة، وتعيين المراد منها يحتاج إلى قرينة تعين المراد. على كل حال، قال نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، ونحن قلنا بالأمس أيها الإخوة الظاهر من المشهور أنهم يريدون الإباحة بالمعنى العام، أي ماذا؟ أي عدم الحرم الذي ينسجم مع الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص، بل ولم يظهر من المشهور أنهم يريدون ماذا؟ الإباحة بالمعنى الأخص اللي هي في قبال الأحكام الأربعة، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. ونحن قلنا بالأمس أيها الإخوة هذا القول الذي نسبه الماتن إلى المشهور هو القول الذي رجحناه، هو القول الذي رجحناه. خلاصة ما ذكرناه بالأمس ماذا كان يا أخوي؟ الصيغة في هذين الموردين مستعملة في إنشاء الطلب، غاية ما في الأمر إنشاء الطلب لا يكون بداعي البعث والتحريك، بل يكون بداعي رفع الحرمة السابقة أو نفي الحرمة متوهمة. فلا يستفاد من الصيغة الوجوب لأنها لم تستعمل في إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك، بل بداعي رفع الحرمة الثابتة أو نفي الحرمة متوهمة. فالصيغة مستعملة في معناها الحقيقي وهو إنشاء الطلب، إلا أن الداعي هو الذي ماذا؟ الداعي هو الذي يختلف. طيب، قال وإلى بعض العامة، أي ونسب إلى بعض العامة القال بظهورها في ماذا؟ وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب. هؤلاء ماذا قال؟ قالوا صيغة الأمر الواقعة عقيب الحظر أو في مورد توهم الحظر ظاهرة في الوجوب كما لو أنها لم تقع عقيب الحظر ولم تقع في مورد توهم الحظر، لأن صيغة الأمر غير الواقعة في هذين الموردين ليست ظاهرة في الوجوب. قالوا نعم لا يختلف حالها، سواء لم تقع في هذه المورد هذين الموردين أو وقعت في هذين الموردين فهي ظاهرة في الوجوب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. غير ممنون. خلاصة دليل هؤلاء ماذا كان أيها الإخوة؟ خلاصة دليلهم أن وقوع الصيغة في مورد وقوع الصيغة عقيب الحظر أو في مورد توهم الحظر يوجب احتمال أن لا يراد منها الوجوب، والاحتمال لا ينافي الظهور ولا ينفي الظهور، لذلك تبقى ظاهرة في الوجوب وإن احتمل أن لا يراد منها الوجوب. وبالأمس نحن في مقام جواب هؤلاء أشرنا إلى نقطة مهمة، وهي أن الاحتمال الذي لا ينافي بل لا ينفي ولا ينفي الظهور هو ماذا؟ هو الاحتمال الذي لا يعتد به العرف والعقلاء، ويكون من قبيل الاحتمال الذاتي الذي لا مبررات موضوعية له. المولى يتوجه إلى عبده يقول ائتني بما، خل عبد يحتمل أنه قال ائتني بما مبداع الطلاب، مثل هذا الاحتمال احتمال ذاتي لا مبررات موضوعية له، العرف والعقلاء لا يعتنون به ويحملون الصيغة على أنها استعملت في إنشاء الطلب بداع البعث والتحريك. احتمال الذات يعني احتمال عقلي صرف وليس احتمالا عقلائيا له مبرراته الموضوعية. مثل هلأ بسألك سؤال، هلا بنظر إلى إبريق الماء هل فيه سما، لعل الحاج محمد حسن جعل فيه سما، هذا كاحتمال عقلي يعني مستحيل أو ممكن، وممكن بس هذا من المضحكات بالنسبة إليكم أو لا؟ من المضحكات. هذا الاحتمال بالنسبة إليك تقولون هذا احتمال عقلي صرف لا مبررات موضوعية له، ولذلك أصلا لا تقبلون مني الامتناع من الشرب لأجل أني أحتمل أن هذا الماء مسموم، وإنما تعتبرون مجرد أني أرتب الأثر على هذا الاحتمال تعتبرونني ماذا؟ مريضا، وسواسيا، كثير الريب والشك، مو سوي. الإنسان السوي ما يعتد بهذا الاحتمال، وإن كان احتمال عقلا موجود بس ما إلى مبررات الموضوعية والعقلائية، لا أكثار بيني وبين الخادم الذي جاء بالماء، لا دوافع، لا عنده مثلا إلى جعل سم، إنسان موثوق له سنوات طويلة يعمل في المدرسة وإلى ما هناك. فهذا المقصود بالاحتمال الذاتي في قبال الاحتمال الموضوعي اللي له مبرراته العقلائية والتي تبرره، ولذلك يعتني به العرف والعقلاء. لذلك قلنا لهؤلاء احتمال، هذا الاحتمال لا ينافي ولا ينفي الظهور إذا كان احتمال ذاتي، أما مع كون الاحتمال احتمالا عقلائيا له مبرراته الموضوعية فهذا الاحتمال ماذا؟ ينفي الظهور، ينفي الظهور ويوجب الإجمال، بل قد يرجح العقلاء هذا الاحتمال وينعقد الظهور على طبقه. ونحن قلنا العقلاء الصيغة الواردة عقيب الحظر أو في مورد توهم الحظر العقلاء يحملونها على أنها استعملت في معناها بداعي رفع الحظر الثابت أو نفي الحظر المتوهم، ولا يحملونها على أنها استعملت بداع البعث والتحريك. على كل حال قال وإلى بعض، لاحظوا قال أولا وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، ثم قال ثانيا وإلى بعض، نكر ما قال وإلى بعضهم، لأن هذا القول اللي هو تبعية الصيغة لما قبل النهي موجود عند العامة وموجود عند الخاصة، لذلك قال وإلى بعض، يعني سواء من العامة أو من الخاصة، وإلى بعض تبعيتها أي الصيغة لما قبل النهي، لما قبل النهي. بل تبعية الصيغة لما عقب تبعيتها لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي كما مثلنا فإذا حللتم فاصطادوا. هنا الأمر بالصيد أنيق بماذا؟ بزوال علة النهي. علة النهي ماذا كانت؟ الإحرام. حللتم يعني من إحرامكم، زال الإحرام. واضح الكلام الأمن؟ طيب، ونحن بالأمس ماذا ناقشنا هذا القول؟ قلنا بكل بساطة الصيغة هنا تدل على ارتفاع الحرمة السابقة، وأما عودة الحكم الأول فلا تستفاد من صيغة عودة الحكم السابق على الحاضر، لا تستفاد من الصيغة، وإنما من إطلاق الحكم السابق على الحاضر فيما لو كان الحاضر بسبب ماذا؟ تروع عنوان ثانوي. أما لو كان من قبيل تبدل الموضوع فلا يكون للحكم السابق إطلاق. بل هذا كله شرحنا بالأمس، والتحقيق اللي بنى عليه الماثل أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال. هنا بعض النكات اللي لم أشرحها بالأمس لأنها واضحة ونشرحها أثناء تطبيق المتن. لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، يعني لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال من أجل إثبات ظهور الصيغة الواقعة عقيب الحظر أو في مورد توهمه في الإباحة أو في الوجوب أو في عودة الحكم السابق على الحظر. ليش لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال؟ قال فإنه قل مورد منها، يعني من موارد الاستعمال، من موارد استعمال الصيغة في عقيب الحظر أو في مورد توهمه، قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على إرادة الوجوب من الصيغة أو الإباحة من الصيغة أو عودة الحكم السابق على الحاضر أو التبعية. يعني ماذا؟ يعني ما تدل عليه الصيغة تابع للحكم السابق على الحاضر أو التبعية أي للحكم السابق على الحاضر. طيب، بما أنه أغلب الموارد فيها قرينة خاصة، فمن الواضح يا إخوان أنه مع وجود القرينة الخاصة المتبع هو ماذا؟ هو القرينة الخاصة. وبالتالي فإن مثل هذه الموارد للاستعمال تنفعنا أو لا تنفعنا؟ لا تنفعنا، لأنه نحن محل بحثنا أي أن الصيغة الواقعة عقيب الحظر أو في مورد توهمه في حد ذاتها وبقطع النظر عن القرينة الخاصة تكون ظاهرة في ماذا وتدل على ماذا. أما إذا وجدت القرينة الخاصة فلا شك أن المتبع هو القرينة الخاصة. إذا تذكرون في بحث المشتق، أول ما بدأنا ببحث المشتق قلنا المشتق إذا احتف بقرينة تدل على أنه أريد منه خصوص المتلبس أو أريد منه الأعم من المتلبس وممن انقضى عنه التلبس، فالمتبع هو القرينة. كلامنا المشتق في حد ذاته وفي حد نفسه وبقطع النظر عن القرائن الخاصة هو ماذا؟ موضوع لماذا؟ موضوع للمتلبس أو للأعم، وإلا إن وجدت القرينة الخاصة فلا شك أن المتبع هو القرينة. يعني مثلا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سواء القائل سواء المتلبس أو الأعم، ماذا يلتزمون في هذه الآية؟ يلتزمون بأن المراد من السارق والسارقة من صدر منه سرقة، وإن لم يكن متلبسا بالسرقة فعلا. ليش؟ لوجود القرينة. لأنه لو أريد من السارق والسارقة المتلبس فعلا بالسرقة، خب عند ذلك لا يمكن إجراء الحد عليه وهو متلبس فعلا بالسرقة، فيلزم تعطيل حد، لأنه دائما السارق يرفع إلى الحاكم، وعندما نريد أن نقيم الحد عليه لا يكون متلبسا بالسرقة. فإذا كلامنا دائما بمعزل عن القرائن الخاصة، وفيما يكون ماذا؟ وفيما تكون الصيغة الواقعة في هذين الموردين ظاهرة فيه في حد ذاتها وفي حد نفسها. بما أن أغلب موارد الاستعمال فيها قرينة خاصة فهي لا تنفعنا في الاستدلال على مطلوبنا وعلى مرادنا. قال ومع فرض التجريب عنها، يعني ومع فرض تجرد الصيغة الواقعة في هذين الموردين عن القرينة الخاصة، ومع فرض التجريد عنها لم يظهر لمين؟ لم يظهر للمتن، لم يظهر بعد، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. لم يظهر لنا بعد كون عقيب الحاضر، يعني كون ورود الصيغة عقيب الحاضر لم يظهر لنا كونه موجبا لظهورها، أي لظهور هذه الصيغة في غير ما تكون ظاهرة في، يعني في غير الوجوب، لأنها تكون ظاهرة في ماذا إذا وقعت في غير هذين الموردين؟ تكون ظاهرة في الوجوب، في غير ما تكون ظاهرة فيه، أي في غير الوجوب الذي تكون ظاهرة فيه لولا وقوعها عقيب الحاضر. لا، لم يظهر لنا أنها تكون ظاهرة في غير الوجوب، ها، ولا يلزم ذلك أن تكون ظاهرة في الوجوب. لا هي ظاهرة في غير الوجوب ولا هي ظاهرة في الوجوب مرددة. لذلك شيخنا، لذلك ماذا فعل المتن؟ لأن قوله لم يظهر لنا أنها تكون ظاهرة في غير الوجوب قد يوهم أنه يقول بأنها ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. عطف قائلا قال غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها، يعني يكون وقوعها عقيب الحاضر موجبا لإجمالها لإجمالها شو عندكم العبارة يا أخوان؟ لإجمالها الظاهر أنه في سقط كلمة، لإجمالها وكونها غير ظاهرة في واحد منها، لإجمالها وكونها غير ظاهرة في واحد منها. شيخنا واحد منها، شو المراد من واحد منها؟ لا الوجوب ولا غير الوجوب. وضح الكلام، لأنه المتن عم بيسلم أنها في هذا المورد تنسلق عن الظهور في الوجوب، ولكن لا تكون ظاهرا في شيء من المعاني الأخرى التي ادعيت لها، بل تصير مجملة مرددة. الوجوب وغيره، بل هو صرح بذلك، صرح بذلك، قال بل غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها وكونها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى. نحتاج إلى قرينة خاصة على أنها أريد منها الإباحة، أو أريد منها الوجوب، أو أريد منها عود الحكم السابق على الحظ، من دون القرينة الخاصة مجمل، إلا بقرينة أخرى. قرينة أخرى يعني غير قرينة وقوعها عقيب الحظ. وقوعها عقيب الحظ يؤدي إلى ماذا؟ انسلاقها عن الوجوب وإجمالها. طيب ما الذي أريد منها بالدقة؟ هذا يحتاج إلى قرينة خاصة غير قرينة وقوعها عقيب الحظ. قال كما أشرنا يعني كما أشرنا أنه في غالب الاستعمالات توجد قرينة خاصة تعين المراد غير وقوعها عقيب الحظر أو في مورد توهم الحظر. مع عدم القرينة الخاصة المتن التزم بالإجمال، ولكن نحن قلنا بأنه بالرجوع إلى المرتكزات العرفية والعقلائية، العرف والعقلاء لا يرون هذه الصيغة مجملة عندما تقع عقيب الحظر أو في مورد توهم الحظر، بل يرونها ظاهرة في نفي الحرمة الثابتة أو في رفع الحرمة الثابتة أو في نفي الحرمة المتوهمة. طب المبحث الثامن أيها الإخوة، بأي معنى؟ وجه نحن نقبل أن هذا الأمر أمر استمراري، بس ليست الصيغة مستعملة للدلالة على ماذا؟ استمرار الحكم السابق. الصيغة استعملت فقط لتدل على ارتفاع حرمة القتل التي ثبتت بسبب فروع عنوان ثاني، وهو كون القتال قتالا في الأشهر الحرم. ف فإذا ارتفعت الحرمة الثابتة بمقتضى العنوان الثانوي يكون إطلاق الحكم الثابت قبل الحرمة وهو أقتل الكفار حيث فقدتموهم، إطلاقه الأزمان والأحوال محكما في إثبات ماذا؟ عود هذا الحكم الثابت، لأنه شاهدنا في مسألة مسلمة حال طروق العنوان الثانوي الحكم الأول فعلي. أنا بسألك سؤال الآن، أنا مضطر إلى أكل الميتة، الحكم الأول لأكل الميتة ما هو؟ الحرمة فعلية. الآن في حرمة فعلية بحقي؟ لا، ما في حرمة فعلية. الحكم الفعلي في حقي ما هو؟ جواز أو وجوب الأكل، حرمة مش فعلية. هيك يرجع الحكم الفعلي بعد أن انتفى بسبب ثبوت الحرمة اللي هي طارئة بعنوان ثانوي بمقتضى إطلاق الحكم الأول. حرمة أكل الميتة له إطلاق أزماني وأحوالي، ترتفع فعلية الحكم بمقدار طرول حول العنوان الثانوي فقط، وخارج هذا الإطار في كل مورد خارج إطار العنوان الثانوي نشك في ثبوت الحكم الأولي، المرجع في ثبوته هو إطلاق دليله. لذلك قلنا يستفاد استمرارية الحكم وعودة الحكم السابق إذا كان الحظر بعنوان ثانوي، أما لو كان الحظر بسبب تبدل الموضوع ما بيستفاد عودة العنوان، لأن أنت عم تقول أنه وجوب استمراري، مثل ما مثلنا مثال الصبية التي يستحب التسليم عليها، صارت شابة حرم التسليم عليها ثم قال إذا شابت فسلم عليها، هون ما يستفاد من تسلم عليها عودة الاستحباب السابق. ليش؟ لأن طرو الحرمة كان بمناط تبدل الموضوع، مو طرو عنوان ثانوي يجتمع مع موضوع الحكم الأول. فنحن نسلم بهذا المثال إذا حللتم فاصطادوا استمرارية الحكم السابق على الحرمة، بس الاستمرارية مو مستفادة من فاصطادوا، فاصطادوا ترفع الحرمة السابقة، الاستمرارية مستفادة من إطلاق الحكم السابق على الحرمة. قال المبحث الثامن يا إخوان، المبحث الثامن عنوانه هل صيغة الأمر دالة على المرة أو دالة على التكرار أو لا دلالة فيها على شيء منهما، لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. من باب المثال، إذا قال المولى افعل، وافعل صيغة أمر، هل يستفاد من هذه الصيغة لزوم الإتيان بالفعل مرة واحدة بحيث إن الإتيان به مرة أخرى يكون خارجا عن التكليف، ولا يمكن أن يأتي به العبد لأجل المولى وعلى حسابه إذ لا تكليف بالمرة الثانية؟ افعل يدل على لزوم الإتيان بالفعل مرة واحدة، فالمرة الثانية خارجة عن التكليف ولا يمكن أن يأتي بها العبد من أجل المولى وعلى حسابه. هكذا البعض، البعض قالوا لا، افعل تدل على ماذا؟ على التكرار، وبالتالي العبد عليه أن يأتي بالفعل مرات متعددة، وفي كل مرة يأتي فيها بالفعل يأتي به لأجل المولى وعلى حسابه. أم لا، افعل لا فيها دلالة على المرة ولا فيها دلالة على التكرار. الماتن أي الأقوال اختار؟ الماتن اختار القول الأخير، الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. قل قائلون بالمرة بماذا استدلوا؟ القائلون بالتكرار بماذا استدلوا؟ والماتن ما هي حجته على عدم دلالة الصيغة لا على المرة ولا على التكرار؟ القائلون بالمرة يا إخوان استدلوا بهذا الدليل، قالوا بأن العرف والعقلاء يكتفون في مقام الامتثال بإتيان الفعل مرة واحدة، ولا يرون العبد مقصرا ولا مستحقا للعقوبة إذا لم يكرر الفعل، ولا منشأ لذلك اللي هو ماذا؟ اكتفاء العقلاء بماذا؟ بالإتيان بالفعل مرة، لا منشأ لذلك إلا أنهم يفهمون من الصيغة المرة. إذ لو فهموا من الصيغة التكرار لما كان معنى لاكتفائهم بالمرة، ولكان العبد بنظرهم المقتصر على المرة مقصرا ومستحقا للعقوبة. فإذن دليلهم بعبارة أخرى دليل إني من الاكتفاء في مقام الامتثال بالمرة استكشفوا أن الصيغة تدل على المرة من باب استكشاف وجود الملزوم من خلال وجود لازمه، إذ لا منشأ لاكتفاء العقلاء في مقام الامتثال بالمرة إلا أنهم يفهمون من الصيغة المرة. طيب لذلك مثلا، وطبعا يأتون بشاهد عرفي، يقولون المولى يا أخوان إذا قال اكنس الغرفة والعبد كنس الغرفة مرة، العقلاء ألا يرونه أتى بما عليه ولا يستحق العقوبة؟ بل أتى بما عليه ولا يستحق، وليس عليها أن يكنسها مرة ثانية. كذلك إذا قال المولى امسح الطاولة، فإذا مسحتها مرة ألا أكون قد امتثلت أمر المولى؟ هل يراني العقلاء مستحقا للعقوبة ومقصرا لأني لم أقم بمسحها مرة ثانية وثالثة وهكذا؟ لا، اكنس الغرفة في مقام الامتثال يكتفون بالمرة، كنسها مرة بكنسها مرة، امسح الطاولة يكتفون بماذا؟ بأيضا مسحها مرة.
ليش؟
ليش؟ لذلك لا لا مش عبث أبدا، بالعكس بالعكس، المسح في المرة الأولى يحقق مرتبة من مراتب النظافة، والمرتبة الأشد تستحصل بماذا؟ بالمسح الثاني. المولى قال امسح الطاولة، ما أنا مسحت الطاولة امتثلت الإتيان. لذلك أنا أتيت بهذين المثالين عمدا، لأنه لا يلغو الإتيان بالمرة الثانية، الإتيان بالمرة الثانية ممكن ولا يكون لغويا. لا شك الغرفة إذا كنستها مرة تحصل مرتبة من مراتب النظافة، بس المرتبة الأشد تحصل بماذا؟ بكنسها مرة ثانية. ولذلك أحيانا إذا أردت مرتبة عالية من النظافة تكون بكنس المكان مرتين أو ثلاث. المولى ما قال أنه أريد الغرفة في غاية النظافة، قال أكنس الغرفة وأنا كنست الغرفة الكنس المتعارف، يكتفون في مقام الامتثال بالمرة. طيب الجواب عن هذا الدليل أيها الإخوة ما هو؟ الجواب عن هذا الدليل أن الاكتفاء في مقام الامتثال بالمرة لازم أعم لدلالة الصيغة على المرة، وإذا ثبت الأعم لا يثبت الأخص. ليش لازم أعم؟ لأن اكتفاء العقلاء في مقام الامتثال بالمرة قد يكون منشأه أنهم يفهمون المرة من الصيغة ودلالة الصيغة على المرة، وقد يكون منشأه أن الصيغة لا تدل على المرة، بل الصيغة تدل على ماذا؟ صيغة لها هيئة ولها مادة، الهيئة تدل على الوجوب، طبيعي الوجوب غير مقيد لا بالمرة ولا بالتكرار، طبيعي الوجوب، الوجوب بما هو وجوب، والمادة تدل على طبيعي العمل بلا لحاظ المرة ولا التكرار. صلي، الهيئة تدل على ماذا؟ على الوجوب، طبيعي الوجوب بلا تقييد بالمرة ولا التكرار. قل مادة وهي الصلاة تدل على طبيعي الصلاة، أي على طبيعة الصلاة بما هي هي ومن دون لحاظ قيد المرة ولا قيد التكرار معها. طيب فشو بصير النتيجة إذا دلت الهيئة على طبيعي الوجوب ودلت المادة على طبيعي العمل؟ بصير المتفاهم العرفي من صلي أو من أكنس أو من امسح، شو بصير المتفاهم العرفي؟ أن المولى يريد من العبد إخراج الطبيعة من كتم العدم إلى حيز الوجود. هذا ما يفهمه العرف، عندك هيئة يستفاد منها طبيعي الوجوب، وعندك مادة يستفاد منها طبيعة العمل، تعلق طبيعي الوجوب بطبيعي العمل، بالعمل بما هو هو، بقطع النظر عن المرة والتكرار. المتفاهم العرفي إذا قلت لك أكنس أنني أريد منك أن تخرج طبيعة الكنس من كتم العدم إلى حيز الوجود. إذا كنست مرة، إذا كنست الغرفة مرة، خرجت طبيعة الكنس من كتم العدم إلى حيز الوجود أم لا؟ خرجت. هل يمكن إخراجها مرة ثانية؟ إذا خرجت بعد الوجود الثاني لا يكون إخراجا للطبيعة من كتم الوجود إلى حيز العدم، لأن الطبيعة خرجت بوجودها الأول. نعم الوجود الثاني يكون فردا ومصداقا للطبيعة، لا ننكر. الكنس الثاني فرد من أفراد الكنس، ولكن نقاشنا مهم. هل الفرد الثاني إخراج للطبيعة من كتم الوجود إلى من كتم العدم إلى حيز الوجود؟ لا، لأنها خرجت بالفرد الأول. فإذا خرجت بالفرد الأول لا يمكن إخراجها من كتم العدم إلى حيز الوجود مرة ثانية. يا إخوان أشبه ما يكون من جيب مثال عرفي الآن، بالون منفوخ. بقول لك نفس البالون، على بنحكيها بالعام نحن، فأنت تفقده بدبوس أو بإبرة بنفس، فيك تنفسه مرة ثانية، ممكن تفقده مرة ثانية بإبرة، بس هذا الفقد الثاني تنفيس؟ لا، لا، التنفيس هو إخراج الهواء الموجود في البالون إلى خارجه. إذا خرج الهواء لا يمكن أن يخرج مرة ثانية، فالثقب الثاني ثقب له، ولكن ما يقال أنك نفسته. فكذلك هنا الفرد الثاني فرد الطبيعة، ولكنه ماذا؟ ليس إخراجا لها من كتم العدم إلى حيز الوجود، لأنها خرجت بالوجود الأول. والمتفاهم العرفي من أكنس أن المولى يريد إخراج طبيعة الكنس من كتم الوجود إلى حيز العدم. لذلك العقلاء يكتفون في مقام الامتثال بالمرة، مو لأن الصيغة تدل على المرة، بل لأنه إذا كان المطلوب هو إخراج الطبيعة من كتم الوجود إلى حيز العدم فإن هذا يتحقق بالمرة الأولى ويسقط الأمر، ولا يكون الفرد الثاني امتثالا ويمكن أن يؤتى به لأجل المولى على وعلى حسابه، لأن أمر المولى قد سقط بماذا؟ بالمرة الأولى. ليش سقط الأمر بالمرة الأولى؟ لتحقق غرض المولى. شو كان غرض المولى؟ إخراج الطبيعة من العدم إلى الوجود. خرجت أو لم تخرج؟ خرجت. خرجت، تحقق غرض المولى، تحقق غرض المولى، سقط الأمر. الفرد الثاني وإن كان فردا للطبيعة إلا أنه ليس امتثالا للأمر ويكون لغوا. لذلك العقلاء يكتفون بالمرة في مقام الامتثال. فإذا اكتفاء العقلاء بالمرة في مقام الامتثال لازم، في مقام الامتثال لازم عن لكون الصيغة دالة على ماذا؟ على المرة. بل بحسب البيان الذي ذكرته لكم الصيغة لا تدل على المرة، لا بهيئتها ولا بمادتها. أما لا بهيئتها لأن الهيئة تدل على طبيعي الوجوب، أما مادتها فلأن المادة تدل على طبيعي عمل. فالمرة والتكرار قيدان زائدان غير ملحوظين، لا في مدلول الهيئة ولا في مدلول المادة. وعندنا بصيغة الأمر غير الهيئة والمادة شيء ثالث يكون دالا على المرة أو التكرار؟ لا، الصيغة لها هيئة ولها مادة، مجموع الهيئة والمادة ليس له وضع. إذا تتذكر قلنا فيما سبق أن المركبات ليس لها وضع مستقل عن وضع أجزائها، فما عندنا إلا الهيئة وإلا المادة. خل مادة تدل على طبيعي الوجوب بلا لحاظ المرة والتكرار، والهيئة تدل على طبيعي العمل بلا لحاظ المرة والتكرار. فمن أين تدل الصيغة على المرة أو على التكرار؟ والمفروض أن كلا جزئي الصيغة من الهيئة والمادة لا دلالة فيهما، لا على المرة ولا على التكرار. لا دلالة للصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة والتكرار. منين اكتفينا بالامتثال بالمرة في مقام الامتثال؟ من الحكم العقلي، بأن المرة الأولى ماذا؟ تخرج الطبيعة من العدم إلى الوجود ويتحقق الغرض ويسقط الأمر وانتهينا.
طبيعة خارجة إلى تحقق
قلنا غرض المولى بكل بساطة. قلنا المتفاهم العرفي عندما يقول المولى أكنس افعل تدل على طبيعي الوجوب، ومادة الكنس تدل على طبيعة الكنس بما هي هي بلا تقييد في المرة بالمرة والتكرار. في المتفاهم العرفي من أكنس ماذا يصير؟ أخرج طبيعة الكنس من العدم إلى الوجود. إذا كنست مرة الطبيعة خرجت من العدم إلى الوجود، نعم. غرض المولى خروج الطبيعة من العدم إلى الوجود، نعم. تحقق غرض المولى، نعم. سقط الأمر، انتهينا. هذا هو المتفاهم العرفي. طيب واضح الكلام إلى هنا؟ طيب أرجو منكم الانتباه يا أخي. فبالقائلون بالتكرار بماذا استدلوا؟ القائلون بالتكرار استدلوا بأنه في كثير من الموارد نرى أنه العرف لا يكتفون بالمرة في مقام الامتثال ويرون لزوم التكرار. لاحظوا بعكس الاستدلال الأول، هؤلاء استدلوا بالاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال، هؤلاء قالوا لا، العرف والعقلاء لا يكتفون بالمرة بل يرون ماذا؟ يرون لزوم التكرار. كيف؟ مثلا قالوا إذا قال المولى أكرم أستاذك، منيح؟ المولى قال أكرم أستاذك، هون المتعلق الحكم ما هو؟ الوجوب. المتعلق ما هو؟ الإكرام. الإكرام أستاذ موضوع، متعلق المتعلق موضوع الحكم، يعني إذا كان لك أستاذ فأكرم، أما المتعلق الذي يدعو إليه الأمر هو الإكرام. طيب أكرم أستاذك، الآن دخل الأستاذ إلى غرفة الصف، أكرم أستاذك، كيف تمتثل؟ كأنك تقوم تقف للأستاذ. طب تحقق الإكرام مرة أو لا؟ تحقق. ثم بعدما خرجنا من الصف التقيت أنا والأستاذ على باب المدرسة، هوني العرف العقلاء ألا يرون أن عليك أن تكرم أستاذك وذلك بأن تقدمه في الخروج؟ طبعا عليك أن تكرمه بأن تقدمه في الخروج. ثم بعدما خرجنا من المدرسة مثلا ركبت أنا والأستاذ في سيارة واحدة، فهنا مقتضى الإكرام أن أدفع عنه أجرة، وهكذا. الآن الأمثلة ببابكم. العرف ما يرون أنك إذا أكرمت أستاذك مرة معناته أنت امتثلت أكرم أستاذك، بل لابد من تكرر الإكرام منك في كل مورد يتحقق فيه، في كل مكان يكون موردا للإكرام. مع أنه لو كانت الصيغة دالة على المرة لم كان ينبغي أن يكتفوا بماذا؟ بامتثال واحد. وضح المثال؟ الجواب يا أخوان، الجواب عن هذا الاستدلال هو أن كلامنا أن الصيغة بما هي هي وبمعزل عن القرائن الخاصة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، ولكن نحن لا نمنع أنه إذا وجدت قرينة خاصة على المرة تستفاد المرة، وإذا وجدت قرينة خاصة على التكرار تستفاد التكرار. مثلا نحن نقول الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، ولكن إذا قال المولى أكنس المسجد مرات متعددة، هون يستفاد التكرار أم لا؟ يستفاد التكرار، بس يستفاد التكرار بسبب وجود قرينة خاصة وهي التقييد بالتكرار. نحن كلامنا الصيغة بقطع المضى عن القرينة الخاصة. نحن ندعي أن في مثل هذا المورد هناك قرينة دالة على التكرار. شو هي القرينة؟ القرينة ما قال المولى أكرم أستاذك إكرامات متعددة، مو مثل أكنس المسجد مرات متعددة. أقول لك القرينة ليس بالضرورة أن تكون قرينة لفظية، بل مناسبة الحكم والموضوع من أقوى القرائن. مناسبة الحكم والموضوع هنا تجعل أكرم أستاذك ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في أن المراد هو تحقيق الإكرام في كل موعد يكون موعدا لإكرام الأستاذ. هذه مناسبة الحكم والموضوع توجد ظهور الكلام في التكرار، لكن لا من باب أن الصيغة بنفسها ظاهرة في التكرار، بل من باب مناسبة الحكم والموضوع. وإلا بدل المادة من أكل أستاذك قل أقنص بيتك، العرف لا يفهمون من أقنص بيتك إلا لزوم ماذا؟ لزوم إخراج طبيعة الكنس من العدم إلى وجود. فإذا لا يمكن الاستدلال هنا بأن العرف والعقلاء يرون لزوم تكرار العمل، لأن هذا منشأه ماذا؟ القرينة الخاصة، وكلامنا في الصيغة بما هي وبقطع النظر عن القرائن الخاصة. القرينة الخاصة قد لا تكون قرينة لفظية، بل قد تكون من سنخ مناسبة الحكم والموضوع. قال نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال المبحث الثامن: الحق أن صيغة الأمر مطلقة. شو المراد من مطلقة هون يا أخوان؟ بدي أسألكم. مطلقة يعني سواء بهيئتها أو بمادتها. ليش؟ في قبال كلام صاحب الفصول الذي سيأتي وسيرد عليه الماتن، صاحب الفصول ماذا قال؟ قال النزاع في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار محصور بالنزاع في الهيئة، أما المادة لا نزاع، قطعا لا تدل لا على المرة ولا على التكرار. المادة المطلقة في قبال الكلام الذي سيأتي من صاحب الفصول، مطلقة يعني سواء بهيئتها أو بمادتها لا دلالة لها لا على المرة ولا على التكرار، لأنه كما قلنا الهيئة تدل على طبيعي الحكم، طبيعي الوجود بلا لحاظ المرة والتكرار، والمادة تدل على طبيعي العمل بلا لحاظ المرة والتكرار. جعل طبيعي الوجوب على طبيعي العمل المتفهم العرفي منه إخراج الطبيعة من فتم العدم إلى حيز الوجود، وهذا يتحقق بالمرة. فإن المنصرف عنها، عنها يعني عن الصيغة، ليس إلا طلب إيجاد. هذا الطلب منين استفدناه؟ من هيئة الصيغة، من الهيئة. الطبيعة المأمور بها، الطبيعة المأمور بها منين نستفيدها؟ من المادة. طيب طلب إيجاد الطبيعة، شو يعني طلب إيجاد الطبيعة شيخنا؟ يعني طلب إخراج الطبيعة من العدم إلى الوجود، هذا يتحقق بالمرة. الفرد الثاني مو إخراج لها من العدم إلى الوجود. قال ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها، أي للصيغة، على أحدهما، يعني على المرة أو التكرار، لا على المرة ولا على التكرار، لا بهيئتها ولا بمادتها، لا بهيئتها ولا بمادتها. كما قلنا هذا تأكيد للإطلاق الذي ذكره عندما قال الحق أن الصيغة مطلقا لا بهيئتها ولا بمادتها تدل على المرة ولا على التكرار. أما أن المراد من المطلقة أنه إذا تجردت عن القرائن، فمن الواضح أن بحثنا ماذا؟ أن بحثنا إنما هو فيما يستفاد من الصيغة فيما لو تجردت عن القرائن الخاصة، وإلا مع وجود القرينة الخاصة فالمتبع هو القرينة خاصة، إن دلت على المرة فبها، وإلا إن دلت على التكرار. قال والاكتفاء بالمرة، هذا رد على من؟ رد على الذين استدلوا بالاكتفاء بالمرة في مطالب الامتثال على دلالة الصيغة على المرة. قال والاكتفاء بالمرة ليس لدلالة الصيغة على المرة، وإنما هو لحصول الامتثال بها، بها يعني بماذا؟ بالمرة في الأمر بالطبيعة. غير الاكتفاء منشأه حكم العقل بأن الطبيعة تتحقق بالمرة الأولى وتخرج من العدم إلى الوجود، ولا يبقى مجال لإخراجها من العدم إلى الوجود بماذا؟ مرة ثانية بعد أن خرجت بالمرة الأولى، كما لا يخفى. فإذا هذه هي خلاصة المسألة. الصيغة لا تدل لا بهيئتها ولا بمادتها، لا على المرة ولا على التكرار. الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال منشأه حكم العقل بماذا؟ بأن الطبيعة تخرج من العدم إلى الوجود بالمرة الأولى ولا يمكن إخراجها ثانيا بفرد ثاني. وعدم الاكتفاء بالمرة في مقام الامتثال في بعض الموارد واشتراك تكرر العمل ليس منشأه دلالة الصيغة على التكرار بنفسها، بل منشأه ماذا؟ وجود قرينة على التكرار ولو كانت القرينة هي مناسبة الحكم والموضوع. طيب ليش مناسبة الحكم والموضوع في مثل أكرم أستاذك تقتضي التكرار؟ لأنه من الواضح لدى العرف أن إيجاب إكرام الأستاذ إنما هو بمناط رعاية حقه وتعظيمه أمام الآخرين. ولذلك العرف يفهم أن المراد صدور الإكرامات المتعددة بتعدد الموارد ولا يكتفى بإكرام واضح. على كل حال قال ثم لا يذهب عليه. يا أخوان صاحب الفصول رحمه الله قال النكاح في أن صيغة الأمر هل تدل على المرة أو تدل على التكرار أو لا تدل على شيء منهما يختص بهيئة الأمر ويرجع إلى هيئة الأمر، أما المادة فغير داخلة في محل النزاع. ليش غير داخلة في محل النزاع؟ قال بكل بساطة السكاكي نقل اتفاق اللغويين على أن المصدر موضوع للطبيعة بما هي هي وبلا لحاظ لا قيد المرة ولا قيد التكرار معا. صحيح أم لا؟ السكاكي نقل اتفاق أهل اللغة على ذلك. فإذا المصدر موضوع للطبيعة بما هي هي وبلا لحاظ لا قيد المرة ولا قيد التكرار معا. طيب والمصدر هو المادة التي تعلقت بها الهيئة في صيغة الأمر. عندما أقول أكنوس المادة ما هي؟ الكنس. الهيئة ما هي؟ افعل. فالمادة التي تعلقت بها الهيئة هي المصدر. فشو بصير النتيجة؟ علماء العربية متفقون أن المصدر موضوع للطبيعة بما هي هي، والأصوليون يوافقونهم على ذلك. فإذا الأصوليون يقبلون أن المصدر موضوع للطبيعة بما هي هي، ويقبلون أن مادة الأمر هي المصدر. معنى ذلك أن الأصوليون وأن الأصوليين متفقون على أن مادة الأمر تدل على الطبيعة بلا هي بما هي هي وبلا قيد المرة ولا التكرار. فإذا النزاع في أن الصيغة تدل على المرة أو التكرار إلى أين ينبغي أن يرجع؟ إلى الهيئة. المادة خارجة عن محل النزاع. الهيئة اللي هي هيئة افعال، مع كون المادة موضوعة للطبيعة بما هي هي، ولكن هل الهيئة تدل على المرة يعني على طلب الطلب المتكرر أو تدل عفوا على المرة يعني على الطلب الواحد أو على التكرار يعني على الطلب متكرر؟ فإذا النزاع يرجع إلى الهيئة والمادة خارجة عن محل النزاع لاتفاقهم على أن المادة هي المصدر والمصدر موضوع للطبيعة بما هي هي بلا تقييد بالمرة ولا التكرار. الماتن أجاب عن هذه الشبهة، والماتن يرى أن النزاع يكون في المادة ويكون في الهيئة. خلاصة جواب الماتن ما هي أيها الأخوة؟ نذكر اليوم إجمال الجواب وغدا نذكر التفصيل ونكمل تطبيق الماتن. خلاصة جواب الماتن أن المادة التي تعرضها الهيئة في الأمر ليست هي المصدر، ولذلك يمكن أن يقع النزاع في المرة والتكرار سواء في الهيئة أو في المادة، لأننا وإن قبلنا أن المصدر موضوع للطبيعة بما هي هي إلا أن مادة الأمر ليست هي المصدر. توضيح ذلك يأتي والحمد لله رب العالمين.
هذا المادة
المصدر موضوع للطبيعة بما هي
هي.
لا كيف اتفاق الماتن يقول المادة داخلة في محل النزاع. طب كيف داخلة وهم متفقون أن المصدر موضوع للطبيعة بما هي هي؟ قال المادة ليست المصدر. المبدأ عندما أقول أكنس، المبدأ ليست الكنس، ليست المصدر. شو هي سيكون إن شاء الله؟ هي الكاف والميم والسين.